أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 593. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام، فهل تصل النوبة إلى أن يصلي قائما ويومئ للركوع، أم أن الوظيفة هي أن يركع من جلوس؟ الجواب: ذهب بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد الخوئي لأن الوظيفة تصل إلى أن يركع من جلوس ولا يصلي قائما ويومئ إلى الركوع. إذا دار الأمر بين أن يصلي قائما ويومئ للركوع أو يصلي جالسا ويركع من جلوس، قال الوظيفة هي أن يصلي جالسا ويركع من جلوس، يعني يركع من جلوس، يصلي قائما يكبر ويقرأ ويركع، فإذا أراد الركوع يجلس ويركع من جلوس. وأما سماحة السيد فيختار أن الوظيفة هي أن يصلي قائما، فإذا وصل إلى الركوع أومأ له برأسه ولا يركع من جلوس، وذلك باعتبار أن أدلة الإيماء هي تشمل هذا الشخص ولا تصل النوبة إلى الركوع جالسا، فإن الركوع عن جلوس هو وظيفة العاجز عن القيام، فمن عجز عن القيام يركع من جلوس، وأما من كان قادرا على القيام غايته لا يتمكن من الركوع قائما عن قيام، فهذا تشمله أدلة الإيماء للركوع، هذه ليست قاصرة عن الشمول له كما يفهم من رواياتها، وبالتالي فيصلي قائما ويومئ إلى الركوع. أما مثل السيد الخوئي والسيد اليزدي فقالوا تلك الأدلة، أدلة الإيماء، لا تشمل هذا الشخص، بل تكون الوظيفة هي الصلاة من جلوس، وهذا يتبع فهم الفقيه. بعد إن استظهرنا أن أدلة الإيماء هي تشمل هذا الشخص فيصلي قائما ويومئ للركوع من قيام، وإن قلنا لا هي لا تشمله، بل هي هذه تصل النوبة إلى أن يصلي من جلوس إلى أن يركع من جلوس، فيحكم حينئذ بذلك. ولهذا سماح السيد يحتاط استحبابا بأن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، يعني يكمل صلاته يومئ إلى الركوع، فإذا أكملها بعد ذلك مقتضى الاحتياط أن يعيدها عندما يصل إلى الركوع يجلس ويركع وهو جالس. قال: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائما وأومأ للركوع، والأحوط استحبابا أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا. النقطة الثانية: إذا لم يتمكن من السجود أيضا ولا يتمكن من الركوع عن قيام كما لا يتمكن من السجود، فما هي وظيفته؟ قال: الوظيفة هو أن يصلي قائما ويومئ للركوع ويومئ للسجود، هذه هي وظيفته، وهذا لا إشكال فيه باعتبار أن الإيماء هو بدل اضطراري لمن عجز عن الركوع الاختياري والسجود الاختياري، فوظيفته هو أن يومئ، هذا هو بدل الركوع الاختيار والسجود، أن يومئ لهما برأسه كما تقدمت الروايات على ذلك. بل قال: وإن لم يتمكن من السجود أيضا، كما لم يتمكن من الركوع عن قيام لم يتمكن من السجود، قال: صلى قائما وأومأ للسجود كذلك، يعني كما يصلي يومئ، يصلي قائما ويومئ للركوع، كذلك عندما يصل إلى السجود يبقى قائما ويومئ إلى السجود برأسه. النقطة الثالثة: من عجز عن السجود قلنا يومئ له برأسه. والسؤال هنا هو أنه هل يتعين على هذا الشخص عندما يريد أن يسجد، هل يتعين عليه أن يجلس ويومئ للسجود وهو جالس، أم يجوز له أن يومئ للسجود وهو قائم؟ الركوع يومي له وهو قائم بلا إشكال، ولا يركع جالسا، هذا مختار صنعسي. كلامنا في السجود، عندما لا يتمكن من السجود الاختياري قلنا يومئ له. طيب هل يتعين أن يجلس ويومئ للسجود من جلوس، أم يجوز له أن يومئ له وهو قائم؟ جواب: يقول هو مخير، يتمكن أن يومئ للسجود وهو قائم كما يومئ للركوع، يتمكن أن يجلس ويومئ للسجود وهو جالس. جلوسهم بلا فرق، يجلس على الأرض، يجلس على الكرسي، الكرسي لا فرق في ذلك، هو مخير. المهم أن الوظيفة هي الإيماء برأسه إلى السجود، ولا يتعين عليه الجلوس والإتيان بالإيماء للسجود حال الجلوس، فإنه لا دليل على لزوم كون الإيماء للسجود أن يكون عن جلوس، فإن روايات الإيماء التي عينت البدل الاضطراري للسجود هي خالية عن ذلك، لم تشترط أن يكون الإيماء في حال السجود، وإنما هي بصدد بيان الوظيفة الاضطرارية عند العجز عن السجود، وبينت أن الوظيفة الاضطرارية هي الإيماء بالرأس، أن العاجز عن السجود يومئ برأسه، ولم تبين أن هذا وظيفة من كان قادرا على الجلوس أو لم يكن قادرا، بل هي من هذه الناحية ساكتة ومطلقة، ومقتضى الإطلاق أو عدم التفصيل هو أنه كلا الأمرين جائز، يحق لك أن تومئ برأسك للسجود وأنت قائم، يحق لك أن تومئ له وأنت جالس. نقطة رابعة: قلنا أنت مخير عندما تصل الوظيفة، وظيفة العاجز، إلى أن يومئ برأسه للسجود، هو مخير بين أن يومئ له وهو واقف أو يومئ له حال الجلوس. سؤال هنا: هل يتعين عليه أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه وما يتمكن أن يسجد، لكن يرفع ما يصح التربة مثلا، يرفعها يخليها على جبهته، كما نشوف بعض الناس هالشكل يفعل، هذا واجب أو غير واجب؟ الجواب نقول هذا غير واجب، فمن عجز عن السجود وظيفته أن يومئ له، أما أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه فهذا لا يتعين، يجوز ولكنه غير متعين، باعتبار كما ذكرنا أن روايات الإيماء هي بينت الوظيفة الاضطرارية وهي الإيماء بالرأس، وأما الوضع على ما يصح السجود عليه، وضع الجبهة، فهذا لم يثبت استحبابه فضلا عن أن يكون واجبا. ومن هنا يتضح أن من يصلي على الكرسي، هذا الآن الظاهرة الموجودة في مثلا مراقد الأئمة صلوات الله عليهم وفي كل مكان صارت موجودة، هذا الصلاة هي في حالة نادرة جدا تجوز الصلاة على الكرسي، وهي هذه الحالة ما إذا فرضنا أن هذا المكلف عجز عن القيام تماما، يتمكن من القيام، لا حال التكبير ولا حال القراءة ولا قبل الركوع، تماما عاجز عن القيام كالمشلول. واثنين، أن يعجز عن السجود، يعجز عن الركوع ويعجز عن السجود، عند ذلك يحق له أن يصلي على الكرسي. واضح؟ أما إذا كان قادر على القيام، قادر على الركوع، قادر على السجود، هذا لا يجوز له أن يصلي على الكرسي. حتى الذي يتصور أنه جاي يسجد مثلا، هو يخلي يديه على كذا هذا المصطبة الخشب ويخلي جبهته، يتصور هذا سجود، هذا ليس بسجود. فإن من كان قادر على السجود يلزمه أن يسجد على الأرض، فإن السجود له هيئة معينة لابد أن يأتي بها. واضح؟ وعليه فهذا فرد نادر أن واحد يصلي على الكرسي، أن يعجز تماما. أو بعض صورة ثانية، أن نفترض أن هذا الشخص يصلي كل صلاة من قيام، فيكبر من قيام، يقرأ من قيام، ويركع إن كان يمكنه الركوع، وإلا فيومئ للركوع برأسه وهو قائم، إلا أنه عاجز عن السجود، عن السجود عاجز، فهنا يحق له عندما يصل إلى السجود أن يجلس على الكرسي، وبعد ذلك يخلي جبهته، ما يخلي جبهته، المهم ماذا؟ أن يومئ، هذا يكون يلتفتون، هذا لابد أن يومئ إلى السجود. واضح؟ في غير هذا تكون الصلاة باطلة على الكرسي. قال الكهرباء، بل قال وإن لم يتمكن من السجود أيضا كما لم يتمكن من الركوع عن قيام، صلى قائما وأومأ للسجود كذلك عن قيام. طيب يتعين سيدنا؟ يقول لا، ما يتعين الإيماء للسجود من قيام، بل هو مخير. أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جمول على الكرسي، كمثال ذكر هذا، على الأرض يجلس، ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، هذا هم مو يتعين عليه، لأنه الجلوس ما يتعين، هو مخير بين أن يجلس وبين ماذا؟ وهذا طبعا من يجلس ويجعل جبهته، هذا نحو من الإيماء في الحقيقة وليس سجودا، لأن هذا ليس بهيئة الساجد، هذا هو إيماء للسجود. ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه. طيب، مسألة 594، المصلي جالسا إذا تجددت له القدرة على القيام، واحد وظيفته أن يأتي بالصلاة من جلوس، فإذا تجددت له القدرة على القيام تمكن أن يقوم، صلى مثلا الركعة الأولى، فالركعة الثانية تجددت له القدرة على أن يقف يقوم ويصلي من قيام، هنا يتعين عليه ذلك أن يقوم ويكمل صلاته من قيام، باعتبار أنه يصدق عليه أنه قادر على القيام، فتشمله تلك الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالصلاة من قيام، وهذا لا إشكال فيه. قال المصلي جالسا إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه، يقف ويكمل صلاة من قيام. نقطة ثانية، في حال القيام عندما تتجدد القدرة على القيام قلنا يجب أن يقوم، في حال القيام هل يلزم أن يسكت عن الذكر أو القراءة، أم يجوز له وهو في حال القيام أن يذكر أو يقرأ؟ جواب، يقول يجب عليه أن يترك القراءة أو التسبيح الذكر مثلا في حال القيام، باعتبار أنه متمكن من الإتيان بالواجب في الواجب الاختياري الذي يأتي به من قيام، القراءة الاختيارية تكون من قيام، فإذا كان قادرا حسب الفرض تجدد له القدر على القيام، فحينئذ لا معنى لأن يأتي به قبل أن يصل إلى مرحلة القيام، في حال أنه يأتي بالقراءة أو يأتي بالذكر، فإذا يتعين عليه أن يترك القراءة والذكر إلى أن يقف منتصبا. قال ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، يعني من الجلوس إلى القيام. النقطة الثالثة، إذا تجددت له القدرة في الركعة الثانية مثلا على القيام، فهنا ما أتى به الركعة الأولى التي أتى بها من جلوس، هذه يعيدها يعني يستأنف الصلاة من جديد، أم أنه لا يستأنف تلك الركعة؟ جواب، نقول لا يستأنف تلك الركعة، لأنه أتى بها حال ما كانت وظيفته هو الصلاة من جلوس، كانت وظيفته الفعلية هو الصلاة من جلوس، وما أتى به هو وظيفته فلا موجب للإعادة، وبالتالي تصير صلاة ملفقة بين الوظيفة الاضطرارية وبين الوظيفة الاختيارية، فإذا لا يعيد ما أتى به من جلوس، لأن أدلة البددية هي كما تعم جميع الصلاة تعم أبعاد الصلاة، هي غير قاصرة عن الشمول إلى أبعاد الصلاة وبعض الركعات التي يأتي بها من جلوس. قال ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع وبعد القراءة، قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، ماكو فرق. هذا يشير إلى خلاف بعض العلماء، إلى تفصيل بعض العلماء، حيث بعضهم فصل قال هذا يتم إذا كان الوقت ضيقا، فإنه لو أراد أن يستأنف لوقعت الصلاة خارج الوقت، أما إذا كان الوقت واسعا فلا معنى لأن يكتفي بالوظيفة الاضطرارية وتكون صلاته ملفقة بين البدل الاضطراري وبين الأجزاء الاختيارية، فعليه يلزمه الاستئناف من جديد ما دام الوقت باقيا. سمعت السيد يقول لا، ما دام هو أتى بوظيفته الفعلية وهي الصلاة من جلوس لا موجب للإعادة حينئذ حتى لو كان الوقت واسعا. النقطة الرابعة، من كانت وظيفته الصلاة مضطجعا ثم تجددت له القدرة على أن يصلي جالسا أو يصلي من قيام، تعين عليه ذلك، وما أتى به في حال الاضطجاع هو يجزئ ولا يلزم إعادته، ولكن في حال الانتقال من الاضطجاع إلى الجلوس أو من الاضطجاع إلى القيام يترك الذكر والقراءة كما ذكرنا. وهكذا من كانت وظيفته الصلاة مستلقيا ثم تجددت له القدرة على الاضطجاع، أيضا يأتي نفس الكلام، يلزمه الصلاة مضطجعا، أو مثلا جددت قدرته على أن يصلي جالسا أو يصلي قائما فيلزمه الانتقال إلى ذلك، يتعين عليه ذلك، وحال الانتقال يترك الذكر والقراءة ويكتفي بما أتى به من الأجزاء في حال الاستلقاء، وتكون وظيفته ملفقة حينئذ. قال وهكذا الحال في المصلي مضطجعا إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أيضا نفس الكلام ما ذكر يأتي بعينه، أو المصلي مستلقيا إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع. هسه على الاضطجاع أو على الجلوس أو على القيام لا فرق في ذلك، يلزمه الانتقال إلى البدل الذي قبله، يعني إلى المبدل، مو إلى البدل، إلى المبدل. مسألة 595، إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، مثلا دار الأمر بين أن يقوم حال القراءة أو يقوم قبل الركوع مثلا، أو يقوم حال التكبير أو يقوم حال القراءة، هكذا هو يتمكن أن يقوم في واجب في جزء واحد، ما يتمكن في أن يجمع بينهما قائما، ما هي الوظيفة؟ يقدم السابق أو اللاحق أو مخير؟ سمعت السيد يقول يقدم القيام الركني على القيام الواجب، فإذا دار الأمر بين أن يقوم حال التكبير أو حال القراءة يقدم القيام حال التكبير، وإذا دار الأمر بين أن يقوم حال القراءة أو قبل الركوع قيام المتصل بالركوع يقول يقرأ من جلوس ويقوم ماذا قبل الركوع فيقدم القيام الركني، بلا فرق بين أن يكون هذا القيام الركني هو المتقدم هو الأسبق أم هو ماذا اللاحق، لا فرق في ذلك. وأما إذا دار الأمر بين أن يقدم القيام بين أن يقدم أحد القيامين الواجبين، قيام مثلا حال القراءة لو يقدم القيام حال التسبيح في الركعة الثالثة ويتمكن أن يقوم مرة واحدة مثلا، فهنا يقدم الأسبق، يقدم الأسبق، لا يوجد قيام ركني، دار الأمر ليس بين قيامين أحدهما ركني والآخر واجب وإنما بين قيامين واجبين، فهنا يقدم الأسبق باعتبار أن الأسبق يصدق معه أنه قادر على القيام. إذا أجى إلى الجزء السابق اللي هو القراءة وهو قادر على القيام يصدق عليه أنه قادر على القيام، فتشمله أدلة ما دل على وجوب الإتيان بالقراءة من قيام، فإذا وصل إلى التسبيح وكان عاجزا تشمله أدلة الأبدال الاضطرارية. أما إذا فرض أنه حال القراءة لم يقم فهذا ترك للقيام الواجب حيث هو قادر على القيام، فإذا يتعين عليه أن يقدم الأسبق. وأما إذا دار الأمر بين قيامين ركنيين كما إذا دار الأمر بين القيام حال التكبير تكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع يتمكن على واحد منهم، أيهما يقدم؟ قال يقدم القيام المتصل بالركوع. ولعل النكتة في ذلك هو أن القيام المتصل بالركوع هو مقوم لحقيقة الركوع، فإن الركوع هو انحناء خاص عن قيام، فإذا لم يأتي بالقيام سوف يفوته القيام وأيضا يفوته الركوع، بخلاف ما إذا ترك القيام حال التكبير فيصدق على تلك التكبيرة أنها تكبيرة إحرام غايته هي تكبير عن جلوس، بينما إذا ترك القيام قبل الركوع فهذا يوجب مو فقط أنه ترك القيام بل يوجب ترك الركوع أيضا، لأن حقيقة الركوع هي الانحناء عن قيامين، فإذا يتعين عليه أن يختار ترك القيام حال التكبير ويقدم القيام المتصل بالركوع. قال إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء كان متقدما زمانا أم متأخرا، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا ثم يجي يستثني مطلقا، هذا من الاستثناء بعد راح يتعين هذا أنه المقصود إذا دار الأمر بين قيامين واجبين، أن راح يستثني ما إذا دار الأمر بين قيامين ركنيين، فهنا المقدم ماذا؟ طبعا هذا هنا أنا أستدرك أنا إذا دار الأمر بين قيامين ركنيين هذا بأكثر من صورة، مرة يدور الأمر بين القيام الركني حال التكبير والقيام الركني حال المتصل بالركوع، قلنا المقدم هو الثاني. صورة ثانية أن يدور الأمر بين قيامين ركنيين كل منهما متصل بالركوع، كما إذا دار الأمر بين أن يقوم قبل الركعة الأولى قبل ركوع الركعة الأولى أو يقوم قبل ركوع الركعة الثانية، لأنهم قيام متصل بالركوع أيهما يقدم؟ قال يقدم الأسبق، واضح؟ فإذا هذا قوله، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا سواء دار الأمر بين قيامين واجبين أو بين قيامين ركنيين إلا في صورة ما إذا كان القيامان الركنيان هما القيام في تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، فإن المقدم هو الثاني على الأول. فإذا يبقى تحت هذا مطلقا الشبقة، يبقى فرديا القيامان الواجبان إذا دار الأمر بينهما، وبعد والقيامان الركنيان غير القيام حال التكبير والقيام المتصل بالركوع، لأن هذا استثناء، هذا الثاني استثناء، فيبقى فرديا تحت هذا الإطلاق. قال وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبير والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني. إذا دار الأمر بين القيامين متصلين بالركوع لكن واحد في الركعة الأولى واحد في الركعة الثانية، أيهما يقدم؟ يقدم الأول، يقدم الأول. ليش؟ لهذه النكتة، أنه عندما يأتي إلى الأول هو يصدق عليه أنه قادر على القيام، فتشمله أدلة القيام ما دل على القيام الاختياري. مسألة 596، يستحب في القيام إزدال المنكبين، يعني إنزالهما مقابل رفعهما، واحد يزدل المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع واضح إرسال اليدين يرسلهما، يعني مو رافعهم يرسلهم، ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، متحاذيتين يعني مو وحدة الصف الثانية، لا بمستوى واحد قصده، مستقبلا بهما. شلون مستقبلا بهما؟ يعني أصابعه تكون باتجاه من؟ باتجاه القبلة. مرة يوقف بس يخليهم منه هيك يسوي رجليه، هيك يسوي أقدامه، لا هو من يوقف يكون شيء مستحب، يعني يخلي أصابعه باتجاه القبلة، أصابع الأقدام، هذا معناه مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات مفتوحات يعني، أو أزيد إلى الشبر، هذا دلت عليه الروايات ويحمل على الاستحباب. ويسوي بينهما في الاعتماد، يعني لا يرتكز على واحدة أكثر من الثانية، يعتمد عليهما سويا، ثقله يوزعه بالتساوي على قدميه، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.